الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله السنن المشهورة والمعالم المأثورة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى متن هذه الرواية 15. الحميري عند مكاتبات وأسئلة توقيعات كما مر، ومر أنه جملة من توقيعات المرسلة في الاحتجاج للتوقيعات هي مسندة موجودة في إما كتاب الغيبة للطوسي أو قليلا ما منها في كتاب الغيبة النعماني أو قليلا ما في كتاب كمال الدين للصدوق. هذه ثلاث كتب جدا مركزة على يتحصى صاحب عصر الزمان عجل الله تعالى فرجه. فالرواية هكذا مرسلة طبعا في الاحتجاج أنه كتب، يعني مر بنا أنه لو يطبع كتاب الاحتجاج طبعة فيها تخريج مصادر هذه الروايات في الاحتجاج من مصادر أسبق من كثير، بس يريد الاعتناء نعم بارك الله فيك. كل الكتب الحديث المفروض، وهذا مما ينبه لنا على يعني كثير ممن مثلا المجلسي رحمه الله عليه كتب مثلا تعليق على اسانيد الكافي، يا ليته بدل أن يكتب تعليق على أسانيد الكافي، مع أن هذا الذي كتبه المجلسي ما احترمنا المجلسي كثيرا، هو مو مبنى على مبنى مدرسة السيد أحمد بن طاووس. هذا الذي كتبه بمعنى لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأنه وفق مدرسة من مدارس الرجال، بل حتى المدرسة الواحدة من مدارس الرجال أتباع تلك المدرسة ليسوا على وفاق رأي واحد. فالكتاب الكتابة الخالدة في علم الرجال أن تكتب مواد يستنبط منها كل مجتهد في علم الرجال حسب مباني. تقول فلان راوي هكذا خصائص، هذه حسية كون تلميذ لكذا أستاذ من مشايخ الرواية، كون تلاميذ في مشايخ الرواية كذا، عند عدد الروايات كذا، عدد الكتب كذا، كتابه خصائص كتبه كذا كذا. شوف هذه ليس اجتهادية، هذه مواد حسية يستنبط منها من يستنبط حسب الطباخ المجتهد، مثل الطباخ في علم الرجال يصنع منها هذه الطبخة يصنع منها تلك الطبخة يصنع منها أمور أخرى. علم الرجال هكذا، يعني المفروض في علم الرجال أنه يستوفي مواد كثيرة قد لا يقف عليها الكثير بسبب الحاجة إلى كثرة التتبع، كثرة التدقيق، كثرة التثبت. هذا علم الرجال مهم أي ما كان. فلو كان المجلسي رحمة الله عليه بدلا أن يصنع هذا ذكر لكل رواية شبيهات لها في مصادر أخرى بطرق أخرى، هذا يكون ممتاز. نحن بحاجة ل هاي الخطوة الرجالية، وهي رجالية أن نعرف كل رواية في الكتب الأربعة أو في غير الكتب الأربعة، كل رواية كم طريق لها وكم مصدر لها من مصادر المتقدمة الأصلية، لأن إذا كان لها عدة طرق إحنا فلسنا على كل محبوسين على طريق واحد كي نقرر النتيجة عليه. ولو فرض أن هذه الرواية بهاي الطرق المتعددة تختلف في الألفاظ شيئا ما، أو في البسط والإجمال، أو في الاختصار والتفصيل، وليكن، بالتالي هي موجودة. هذا العمل جبار، وهذا العمل عبارة عن إعطاء أموال. أما تقول لي الكافي كذا رواية فيه صحيحة، أو كذا فيه رواية صحيحة الطريق، أو كذا رواية صحيحة على مبنى من؟ على رأي من؟ وهل يحرم الاجتهاد في علم الرجال؟ هذا اللي بعد ما لم نسمع به من الأولين والآخرين، إنه باب الاجتهاد في علم الرجال شنو هو؟ مسدود أو مغلق أو ممنوع. نعم تأتي بمواد في علم الرجال، هذه هي على اتحال حيوية وحياة علم الرجال، تأتي بمواد وكل يأخذ من المواد، مواد تصنع في بلد معين طبخات معينة، مواد نفس المواد تطبخ في بلد آخر لها نكهة أخرى طعم آخر، مثلا من باب مثال أقوله من هذا القبيل. أين اجتهادات إلى ما شاء الله. فأصلا دورة رجالية، لأنك ابدي رأيك، صاحب هاي الدورة الرجالية المسار يبدي رأيه، بس لا يعني أن هذا رأيه هو حسم نهاية المطاف. هذا من باب مثل الآن، من باب يعني على تعال نسبة احتمالية في الاستنتاج بالنسبة للآخرين، لأن قول المجتهد في حق مجتهد آخر ليس بحجة. إذن لماذا يراجع العلماء كتب بعضهم البعض؟ يراجعون لأجل المواد أو كيفية الاستنتاج من المواد. قد يخطئ الباحث، فإذا راجع الجواهر قد صار جواهر ينبهه، لأن الاستنتاج ليكون طريقة خاطئة، الطريقة الصحيحة مثلا هكذا، يتنبه من دقة صاحب عارضة صاحب الجواهر، تغول صاحب الجواهر في الصناعة في القواعد الفقهية وكذا، يتنبه إلى أمور ما كان هو ليتنبه له من نفسه. مثلا القبيل نعم إجمالا الذين احتاجوا في كتب تراث الحديث خطوات كثيرة، يا ليتهم تؤسس مدينة مركز التراث في مدينة النجف الأشرف، تناسب مدينة النجف الأشرف، ما شاء الله الأرض شاسعة وكذا والنفط واسع ما شاء الله، وهذا ما يتناسب مع مدينة أمير المؤمنين، مركز للتراث ضخم بمدينة مدينة. يعني في طهران أسسوا قبل 15 سنة أو 16 سنة مدينة ضمن يعني مقاطعات عاصمة، العاصمة عندهم أي مدينة كاملة، كل حي فيها يختص بتراث مخطوطات بنمط معين، فيها مطبعة وفيها قاعة مؤتمرات وفيها مراكز تحقيق وتصحيح، متناسب يجب أن يكون مع هذه المدينة العظيمة مدينة النجف الأشرف أن تؤسس مدينة مركز تراث. إذا أنت ما ترحم العقل، أقصد بعض المسؤولين مع حفظهم أو هداهم الله، لا أقل اسمح للطاقات الخيرية خارج العراق تيجي تساهم، لا يرحم ولا يسمح رحمة الله تنزل، ما يصير هذا يا أخي. سووا قوانين لأقل الخيرين يجون هم يأسسون من خارج العراق مدينة تراث، سنفط العراق يروح وين يروح بحث آخر، لا أقل هذا الجانب. المقصود أيام ما كان هذا أمر مهم، تأسيس مدينة تراث بالأساليب والآليات الحديثة، وما شاء الله رجال الدين طاقات كثيرة ما شاء الله مجلس العزة، يمكن إدارة هذا المشروع بشكل عظيم. فمن ضمن الخطوات لتشييد التراث هو هذه العملية الشبكية في تكرر رواية واحدة في مصادر عديدة. مهم، ويبين لك أن هاي المتن يا أخي ليس مقتصر على هذا الطريق. تغيرت تحاكم الرواية طريقا على مبنى الطريق، حجية الطريق هي الأول والآخر وهي ركن الأركان في الحجية، خب لا على مسلك المتن. فلا أقل هذه خطوة ضرورية، فحص، ولا فحصك ناقص. حكمك على الرواية بلحظ طريق واحد حكم مخل ناقص، يجب أن تبحث هذا. نقطة أخرى صناعية أيضا أشرنا إليها في كتاب المناهج المطبوع أيضا في قضية مشروع يعني مركز التراث ومركز الحديث. نقطة أخرى أيضا، من الخطأ أن أقيم رواية بطريق واحد بلحاظ مجموع فقرات الرواية. لماذا؟ ربما فقرة من فقراتها جملة من جملة لعدة طرق، لماذا أحكم على كل رواية بها ضعيفة؟ إن دققوا، تارة مجموع الرواية لها طرق، تارة لا، فقرات الرواية لها طرق. الفقرة الأولى لها عدة طرق، وإن كانت الفقرات الأخرى ليس لها إلا طريق واحد. تارة جملة، كل جملة جملة لها طرق. هاي لازم نلتفت يا جماعة الخير، ما يصير. كيف أن ندعي الاستنباط والاجتهاد وتحقيق علمي في صناعة علم الرجال وأنت ما تلتفت، علم الحديث ما تلتفت لها الزوايا هذه؟ ما يصير يا أخي. فأنت لاحظ الفقهاء هل يستدلون بكل القرآن يعني بكل السورة في مسألة واحدة؟ لا، يستدل بجملة من آية. ولماذا يفكك الفقهاء؟ مو فقط الفقهاء، علماء الأخلاق، علماء العقائد، علماء كذا، علماء علوم الدينية المختلفة، لأنهم ما له صلة بالمسألة خذ جملة واحدة مو كل كذا. فأنت شلون تحكم على كل الرواية بأن طريقة كذا كذا كذا، والحال أنه الجملة التي مع الشاهد ربما لها طرق. مو كل الرواية، مو كل الفقرة من فقرات الجملة الواحدة لها طرق، لا، بعض الجملة هم لها طرق. لذلك هذا طريق من التحقيق لو يقوم به المصححون أو مدينة التراث هذه تقوم به، شيء عظيم، شيء جدا عظيم. إن التفت من هذا أنه مثلا هذه الرواية سواء في المعارف في الفروع في كذا دعاء معين، دعاء هو مدرسة عقائدية أو مدرسة أخلاقية وروحية أو الزيارة المعينة، دين هذه الجملة لها طرق. كل زيارة لها طرق، الجملة لها طرق، دين الجملة جملة ثانية لها طرق أخرى كذا. ومو من الضروري أن تتوافق جمل الرواية في طرق واحدة لتتكثر ولتتنوع، ما المانع في ذلك؟ كيف يصير؟ كيف يصير؟ أنت شوف، أنت الفقهاء في الفقه يفككون في الاستدلال في الاستنتاج، شيء طبيعي، لأن هاي الجملة مرتبطة بالمسألة، الجملة الأخرى مرتبطة بمسألة أخرى، الجملة الثالثة مرتبطة بمسألة ثالثة ورابعة وخامسة، لما جرى. بالتالي هذا يسمونه البادرة، سامع بالبادرة؟ المبادرة والبادرة. فبالتالي هذه الجملة صادرة نسق رابطها بجملة أخرى بحث آخر، هاي الجملة صادرة، ديك الجملة صادرة، هاي الجملة صادرة. أنت لو صدرت عندك جملتين في طريقين، أنت أيها الفقيه يختلف عنك لو صدرت الجملتين في طريق واحد؟ الفقيه ما يفرق عنده، لما؟ لأن هاي معادلة وهاي معادلة من طريقين، ثلاث معادلات في ثلاث طرق، هو الفقيه يركب بينهم. دور الفقيه شنو؟ دور المجتهد مو الراوي. ها، وكم من مجتهد هو راوي محدث يفكر نفسه مجتهد، هو ليس مجتهد. المجتهد دور أنه ينسق يعني استنتاج، يعني ماذا؟ ينظر دي المعادلة صغرى كبرى صغرى كبرى صغرى كبرى إلى أن وصلنا نتيجة، وهاي معنى الاجتهاد والاستنباط. لذلك يا أخي نفترض أن الدعاء الفلاني أو الجزار الفلاني أو المطلب أنت لك جيت تعالج الأسنان بعد هذا الآن يعني غفلة مضت كافي. الآن المفروض صح صح التدقيق العلمي وما شابه ذلك نتتبت أنت ندرس القضية جملة جملة ربما أبعاد الجملة مهمة أبعاد الجملة لها مصدر مصادر المجرى وإن لم يكن كل الجملة الجملة بأكملها. هذه نكات على كل مهمة هذا يعبر عنه لاحظ الارتباط الشبكي شبكة العنكبوتية في الطرق في الروايات فقرات جملا المجرى ارتباط الشبكي شبكة العنكبوتية نسميها مثلا صح التعبير أو منظومية هذا فضلا عن الارتباط الشبكي في المتن بعد عالم آخر. لذا طبيعة التراث شبكي يا أخي طبيعة التراث شبكي منظومة أنت ما زي تلتفت صدورا ومدلولا وبأنحاء من وسائل الاتصال الارتباط ارتباط الشبكية وسائل ارتباط الجمعي يعني طبيعة الجمع هو التراث هو طبيعة الجمع لا تفكك يا أنت ما جاي تلتفت إلى شلون تنتقل من يوزر نيم باسورد إلى تطبيق أو تطبيق آخر تلتفت إلى المجموع أنت ما جاي تلتفت ما عندك آليات لأنه هو واقعه شبكي ارتباطي. فالتراث يا أخوان سواء تراث المعارف تراث الفقه الفروع تراث طبيعة ارتباطي متنا كمعادلات ومعنى وطرقا تبعيضا وجملا فقرات فقرات وكلمات حتى الكلمة لها دور كلمة واحدة في الجملة لها دور هي محل الاستشهاد محل الاستشهاد الفقهي مو كل الجملة محل الاستشهاد الفقهي وين مثلا لا تنقض اليقين بشان لما عبر بالنقض النقض لها دور يعني نفس عنوان واحد كلمة واحدة كلمة واحدة تؤثر في الاستنباط أن الاستصحاب يجري في الشك في المقتضي أو يجري في الشك في الرافع عالم من بحوث الاستصحاب وتطبيقات الاستصحاب مرهون بكلمة واحدة كلمة واحدة هي قيمتها كلمة واحدة في الجملة. فإذا إذا شلون لاحظ في تفسير القرآن الآن علوم القرآن بدأوا يلتفتون لها القضايا أن الكلمة من القرآن لها دور مو بعد الجملة فضلا عن الآية فضلا عن الفقرات والمجرات هذه نكات يجب أن يلتفت لها الآن لا أنا أريد هذه الرواية بقضها وقضيضها موجودة وموجودة هذا هم موجود هذا أيضا نوع من الشبكية في الارتباط. الآن ثلاث أربع مراحل ذكرت وقد أوضحنا في كتاب المنهاج مناهج عفوا لاحظوا موجود على كل هذه مما أشار به الأعلام لسنا إلا نقلة لتحقيقات الأعلام المغفول عنها في الجو المعاصر. نعم نرجع إلى متن رواية معذرة النساء هاي نكات بس شو سوي هاي نكات في علم الحديث في علم الرجال في علم الأصول في علم الاجتهاد والأصول والاستنباط بس يغفل عنها يغفل عنها بشكل عجيب غريب مع أنه واحد يتمرس بها مهم أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده. شوف هذا ليس بحث الدولة هذا بحث متولي لوقف لكن نفس الكلام يأتي من جهة الأربع صور تذكرون مرت بنا تارة لا يعلم صاحب مال حرام يشك أنه صاحب مال حرام أو يعلم يعلم شبه محصورة أو غير محصورة وهنا مجرى الأربع صورة مرات محل ابتلاء غير محل ابتلاء وهنا مجرى أو شبه غير محصورة يسأل عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده ما يرايح على الحرام هي أصحاب الولايات مطلقة سواء مال الدولة مال بيت المال أو الوقف أو خيريات أخرى مستحيل لما في يده لا يرعو عن أخذ ماله ما الوقف. ربما نزلت في قريتي وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ من جهة آكل ومن جهة أتصدق، يعني ضمان للمال الحرام، مال الوقف وكذا. وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى الثاني المهدى إليه، يدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها الهدية؟ الجواب، شو جواب ضابط عامة في قاعدة اليد، هي ما مرتبطة ببيت المال المسلم. هذا وجه الجلسات السابقة مر بنا أن جواز السلطان ذكر العلم لها ثلاثة وجوه. هذا وجه رابع، وإن كان هذا مو في مال الدولة، ولكن ينسحب حتى على المسؤول مال الدولة. وجه رابع قاعدة اليد، طبعا فيما كان يتصرف بعنوان ملكه. دي قاعدة، الجواب هذه قاعدة صحيحة الرواية افترض مرسلة، لكن دي الجواب في هذه الرواية على القاعدة. كثيرا ما ربما الروايات ضعيفة، أحد ثمارها العلمية أن تنبه الفقيه إلى قاعدة مسلمة أو قاعدتين يمكن تطبيقهما بشكل معي تنتج النتيجة، وما كان الفقيه ليتنبه لولا هذه الرواية من بمنزلة الإرشاد، إرشاد التصور، لأن الاستنباط كما يحتاج إلى التصديق يحتاج إلى سعة التصور والأفق، يكون عارضة فقهية، يعني أفق عريض، أو عارضة أصولية أو عارضة تفسيرية. الجواب، إن كان لهذا الرجل مال، يعني حلال غير مال الوقف، أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه وأقبل بره وإلا فلا. يعني إذا أحتمل، أو حتى لو أحتمل أن لديه مال آخر، هني ها هنا، ولو بما في الجواب الإمام ما تعرض لها الصورة، تعرض صورة العلم إن بأن له مال آخر، والعلم بأن ليس له مال آخر، هي صورتين، علم بأن له مال آخر، والعلم بأن ليس له مال آخر. صورة ثالثة أشك أن له مال آخر وليس له مال آخر، ثلاث صور. بل أكثر، عندما أعلم بأنه دقق الجواب هنا، قال عليه السلام إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه على طعامه، هل أنا على علم بأنه من ماله الحلال؟ لا. من مال الحرام؟ لا أدري. فهنا لاحظ، حكم الإمام عليه السلام قاعدة اليد، إذا كان له مال آخر فالأصل أن قاعدة اليد ما في يده ملك له، ليس هو مال حرام، مع الشك عند علم بأنه له مصدر آخر، لكن عنده شك في الصورة أن هذا المال الذي بيد الآن يناوله هو من ماله الحلال أو من ماله الحرام في هذه الصورة. فكل طعامه وأقبل بره وإلا فلا. أيضا فقهاء طبعا أفتوا بأن قاعدة اليد تجري في موارد الشك في أن له مصدر حلال أو لا. صحيح أنا عندي علم أن له مصدر حرام، بس ما عندي يقين بحصر مصادره في ماذا؟ ها؟ في المال الحرام. هذا أيضا يكفي لإجراء قاعدة اليد، لأنه ما أستطيع أن أقول هذا المال الجزئي الذي سيناولني إياه يقينا أحلف على أنه من مال حرام، ما عندي علم. فالشبهة شبيه بالشبهة البدوية الابتدائية، فبالتالي أستطيع أن أجي قاعدة اليد أمور على الملكية. ليس من شرط قاعدة الين أني أعلم بأن له مصدر مال حرام حلال. تفتشنا هي قاعدة الين يضع قاعدة الين مستند قاعدة اليد منشأ قاعدة ليس من شرائط إجراء قاعدة اليد ليس من شرائط هذه النقطة مهمة في قاعدة اليد ليس من شرائط قاعدة اليد. نعم. الرواية الأخرى نوادر الأشعري عن أبي جعفر يعني بسند عن أبي جعفر رضي الله عنه قال لا بأس بجوائز السلطان. الباب اللاحق باب 52 باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة من الأموال باسم الخراج من الأنعام باسم الزكاة. قبل أن ندخل هذا الباب ماذا عن تخميس المال المشتبه؟ افترض صاحب السلطان أو مسؤول حكومي على الاتحاد أهل هدية أو هو دائرة معينة وشك شبهة افترض أن فيها أموال حرام مغصوبة أو ما شابه ذلك لو شككت فهل يبنى على أن الخمس مطهر؟ الصحيح هناك بعض الروايات دالة على أنه يستحب الخمس لتطهير المال لدفع الشبهة. خمس مطهر من المطهرات. نعم الخمس. كما أن في نكتة أخرى ستأتي يعني بحثها لو علمت أن في أموال هذا المسؤول الحكومي شوف لعد تارة أتعامل مع المسؤول الحكومي لا بصفة مسؤول حكومي إن أذهب إلى بيته مثلا يضيفني خو يضيفك خو هذا تعامل يا مو تعامل مع دولة يعني تعامل البعد الفردي لكن أموال من أموال الدولة افترض مثلا ما شابه ذلك وربما في ديك الدولة أموال حرام لنفترض يعني هكذا فحينئذ يجري هذا البحث. تارة لا أنا أتعامل مع مسؤول حكومي من موقع الدولة ذاك بحث آخر أيضا مسألة أخرى حيثيات تختلف يجب أن نلتفت إليها. ومر بنا أنه طبعا يأتي بحث مجهول المالك ويأتي بحث بيت مال المسلمين وأنا مجرى من الجهات التي مرت بنا. الكلام أن الخمس مع الشك مع وجود قاعدة اليد قاعدة اليد تثبت الملكية إذا كان تعامل فردي طبعا نكتة لا بأس بها يذكرها. هل قاعدة اليد مختصة باليد الفردية الملك الفردي أو قاعدة اليد تجري حتى في يد الوالي؟ الصحيح أن تجري حتى في يد الوالي يعني قاعدة اليد يد الدولة أمار على أنه من مال الدولة أو قل من مال بيت المسلمين أو المال العام. اليد ما لم يأتي دليل أقوى رافع اليد اليد غير مختصة بيد الفردي حتى اليد له بعد آخر. نكتة أخرى في الخمس مر بنا الآن أنه إذا كان مشتبه بعض الروايات سنأتي إليها دال على أنه في الشبهة التي البدوية التي ليست بين علم إجمالي منجز سواء علم إجمالي غير محصور أو أصلا ليس علم إجمالي موجود في البين. هل يستحب الخمس لتطهير المال؟ نعم يستحب النصوص بعض النصوص دلت عليه. وإن كان المال تجري فيه قاعدة اليد الظاهرية لا مانع يمكن جمع بين هذا وهذا نقطة أخرى من الفتنة قبل أن ندخل التفاصيل أيضا، أين مورد وظيفة حكم مجهول المالك أو رد المال إلى مالكه أو مجهول مالك أو نقطة، وأين مورد وجوب تخميس المال الحرام؟ أين؟ طبعاً لأن دي قواعد تختلف، قاعدة بيت قاعدة مجهول المالك موضع، قاعدة الخمس يطهر المال الحرام قاعدة أخرى. أين هذا من هذا؟ مجهول المالك مثلاً أو ما بحكمه كاللقطة وما شابه ذلك، تارة المال معين معلوم أن هذا مال لمالك مجهول، هنا ليس مورد للخمس، مورد لأحكام باب ماذا؟ مجهول المالك. إذا تخميس، وجوب التخميس إنما يجب في أين؟ إنما يجب إذا لم يحدد المال الحرام، المال الحرام يعني بمعنى مال الغير، مال الحرام يعني هذا معنى مال الغير، إذا علم وحدد وشخص مال الغير، لو سمى مال الحرام يعني حرام على المكلف أن يتصرف فيه، فهذا بعد مو مورد الخمس، مورد لأحكام مجهول المالك أو ما شابه ذلك أو معلوم المالك ما شئت فعبر، ربما مالكه معلوم. أما تارة لا، ما للغير مجهول المالك لا معلوم مقداره ولا معلوم عينه، لا عينا معلوم والمقدار معلوم، هذا طبعا أيضا قدر متيقن بوجوب الخمس هنا. هذا وجبنا وجب الخمس، الخمس الذي يجري في المال الحرام المختلط بالحلال أو الحلال المختلط بالحرام. أما لو كان السقف الأدنى من المال الحرام أو مال غير معلوم، السقف الأدنى معلوم، هنا أيضا مورد الخمس أم لا؟ أو يقال قدر متيقن حكم مجهول المالك، الزائد عليه حكم مثلا حكم الخمس، أم ماذا؟ هذه صورة أخرى. أو يقال أنه فيما إذا كان عين المال معلومة هو ولو مختلطة مع أعيان أخرى، هنا موضع مثلا مجهول مالك، أما إذا كانت عينه غير مجهولة هنا موضع الخمس. على كل صور عديدة فيها اختلاف بين الأعلام من أين قاعدة تطهير المال بالخمس فيما اختلط الحلال بالحرام، هذا جانب، وأين قاعدة مجهول مالك؟ لم يحل بحث آخر في مجهول هذا الخمس كإثارة مسائل أساس الأخوة التيتون له، ونحاول أن نستظهر من سيرنا في الروايات. نقطة أخرى هي هذا الخمس الواجب في المال الحلال المختلط بالحرام أو العكس، هذا الخمس يكون بمثابة يعني مثل مثابة التصدق بمجهول المالك، لأن مجهول المالك إذا تصدقت به ثم ظهر صاحبه ولم يقبل الصدقة تغرم له مثل نقطة ومجهول المالك. لكن بالنسبة إلى الخمس هنا إذا ظهر صاحبه يكون ضامن إليه. أما إذا أيام بحث في افتراق الخمس عن مجهول مالك كيف هو، إن شاء الله نحاول نستظهر هذه الأمور من الروايات الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.